بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ونعم الدائم على أعدائه أجمعين قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شيخوخة الإجازة. إذن كان الحديث حول شيخوخة الإجازة وأنه هل يمكن أن نستفيد أمارية الوثاقة من كون الراوي من مشايخ الإجازة أم لا؟ فلو كان راوي معين لم تثبت وثاقته بطريق خاص، ولكن كان من مشايخ الإجازة لأحد الرواة المعروفين أو لعالم من العلماء، فهل هذه أمارة على الوثاقة أم لا؟ ذكرنا سابقا أن الأقوال في المسألة أربعة أو الآراء في المسألة أربعة، والتي الظاهر أن المصنف يشير إليها، أنا صورت إلى قولها لا يشير إليها. القول الأول يقبل ذلك مطلقا، يعني يقبل أن شيخ الإجازة ثقة أو أن شيخوخة الإجازة أمارة على الوثاقة. قول الثاني يرفض ذلك مطلقا. قول الثاني اللي هو للسيد الخوئي ولبعض تلمذته، الأول لكثيرين لعله المشهور. القول الثالث بلح تعرضنا له الأقوال باختصار، القول الثالث مين يذكره اللي هو لا بدي يجيب تفصيل المصنف أنه إذا كان الشيخ ممن عرف بكثرة أخذ الإجازة عنه فهو ثقة وإلا فلا. قول الرابع اللي هو أن الرواية التي يكون فيها أحد مشايخ الإجازة تكون صحيحة بغض النظر عن جهالة شيخ الإجازة حتى لو كان مجهول، يعني لا ننظر إليه، يحكمون بصحة الرواية من دونه. فأنت عندما تريد أن تنظر إلى أفراد السند في هذه الرواية شيخ الإجازة لا تنظر إليه، لا يضر جهلته. لماذا؟ يقول لأن وجوده في السند ذكرناها البارحية النقطة المهمة، لأن وجوده في السند مجرد تيمن وتبرك ولا تضر جهالته، على أساس أن الكتب التي روى عنها هؤلاء المشايخ يعني مشايخ الإجازة، أن الكتب التي روى عنها مشايخ الإجازة كتب مشهورة ومعروفة ومتواترة لتلامذتهم إن صح التعبير، يعني لمن هم مستجزين منهم، فإنما هم موجودون في السند لمجرد التيمن والتبرك. ونشبه ذلك كما بالنسبة إلى مثلا كتب الشيخ الطوسي بالنسبة لمن لصاحب الوسائل، فإن الأسانيد التي ذكرها الشيخ الحر العام لصاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي هذا كلها للتيمن والتبرك، لأن كتاب الشيخ الطوسي مشهور لصاحب الوسائل ولغير صاحب الوسائل. فلو كان بعض من في السند بين صاحب الوسائل وكتاب الشيخ الطوسي وكتب الشيخ الطوسي مثلا، لو كان هناك من هو مجهول الوثاقة لدينا تفتولها، فلا يضر ذلك بالنسبة لنا. لماذا لا يضر؟ ولا يضر ذلك بالنسبة لصاحب الوسائل، لأن كتاب الكتب الشيخ الطوسي مشهورة. فتكون هذه الحلقة من الاتصال هي حلقة طويلة، يعني فقط للتيمن والتبرك ليس أكثر بالنسبة لصاحب الوسائل، يعني وجدت أو لم توجد لا تضر. فيكفينا أن يكون السند صحيح من الشيخ الطوسي إلى الإمام المعصوم، وهكذا هنا نفس الكلام، ولكن هنا الحلقة بشخص واحد وهو شيخ الإجازة. هذا القول الرابع الذي سوف يشير إليه وسيتعرض إلى دليله عندما يقول مسلك السيد بحر العلوم وجماعة هناك. طيب، وصلنا البارحة إلى رأي السيد الخوئي، وقرب السيد الخوئي ذلك، يعني رفض السيد الخوئي أن شيخوخة الإجازة أمارة على الوثاقة. طبعا القول الأول هو أول ما ذكره، أن شيخوخة الإجازة والبحث وقع البحث وممن اختار كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق صفحة 159. هذا هو القول الأول. قال الشيخ البحراني والشيخ آغا رضا الهمة، ولكن ما ذكر دليلهم، ما ذكر عمد الدليل، وما ذكر بس عمد الدليل هي عبارة عن سطر. من ذهب للقول الأول أن مشايخ الإجازة فقال استظهار، يستظهرون عدم الاستجازة لمن لرواتنا ولعلمائنا أنهم لا يستجيزون من مشايخ، من غير مشايخ الطائفة ومن غير المشايخ المعروفين، حتى أن بعضهم يعتبرون أن مشايخ الإجازة، يعني هو العلماء يعتبرون أن مشايخ الإجازة ممن لهم مقام ليس موجود لمطلق الراوي لهالدرجة. فهو استظهار أن مشايخ الطائفة عندما يستجيزون من راوي معين، من هذا الشيخ الذي نسميه شيخ إجازة، عندما يستجيزون من الظاهر أنه له مقام فوق الوثاقة، بعض يقول لا أقل، أنهم لا بد أن يكونوا ثقات، وإلا ما معنى أن يذهب، ما معنى أن يأتي هؤلاء الأعلام إلى، ما معنى أن يأتي الراوي أو الأعلام إلى شيخ ويستجيزون منه ويكون عنده ويكون عندهم ضعيفا. مجرد استظهار دليل القول الأول، لذلك ما ذكره، مجرد قال، لأنه قال ومن اختار كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التهة، إلا أن بعض رفضوا، وذكر أخذ يذكر دليل الرافضين لذلك. فإذا القول الأول انتهينا، رأيهم هما يعني دليل الرأي، دليل القول الأول هو الاستظهار اللي ذكرناه، دليل القول الثاني اللي هو للسيد الخوئي، قرب السيد الخوئي ذلك، إلا أن بعض المتأخرين كالسيد الخوئي إنه الشيخ مسلم الداوري وعاصم المحسني والسيد الشهيد رفضوا ذلك وقالوا بأن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاق. عمد الدليل أن السيد الخوئي إن أنا جبت الكتاب أفضل لأنه بين أفضل مطلب. السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول أن شيخوخة الإجازة بصفحة 73 من كتابه معجم رجال الحديث الجزء الأول، طبعا الجديد اللي هي عبارة عن 24 جزء، يقول والصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وفاقة الشيخ. قبل كان يقول فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق، فهو رأي المشهور بين المتأخرين أنهم يستغنون أو أنهم مستغنون عن التوثيق، والجواب عن ذلك والصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وفاقة الشيخ كما لا تكشف عن حصته. لماذا؟ لاحظ شغول السيد الخوئي بيان ذلك، أن الراوي عامل مقدمة قد يروي رواية عن أحد، عن أحد بسماعه الرواية عنه، هذا اللي ذكرنا امبارح عن تحمل الحديث، بس بيذكره بعض ثلاثة، وقد يرويها الراوي عنه، عن مين؟ عن أحد بقراءته عليه، طريقة الثاني القراءة لأنها بسمى العرض، بس من الذي يقرأ على الثاني؟ التلميذ يقرأ على الأستاذ. وقد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة. فإذن قد يروي عنه لوجودها في كتابها الوجادة، إن من أحد الطرق يجد الكتاب، وقد يروي عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة. فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول لما عندما تصله هذه الرواية إما بالسماع إما بالوجادة إما بالإجازة، عندما تصله من إحدى هذه الطرق يستطيع الراوي أن يقول، يحق للراوي أن يقول من كان هذا الراوي أيا ما كان، يحق له أن يقول حدثني فلان، حتى لو وصلت بالإجازة، فضلا لو وصلت بالسماع أو بالوجادة، حدثني فلان، فيذكر الرواية. فإذا يقول سيدخو فائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ، هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها، أنا تصح وتصدق بالإجازة. فلو قلنا، عم بقول هون بعد المطلب، أن نرجع للمطلب السابق، سيدخوي ذهب إلى أنه مجرد رواية الثقة عن شخص ليست أمارة على الوثاق، هذا البحث السابق، مش الكثرة الرواية، مش الآن لا نتحدث عن كثرة الرواية، إحنا بحث السابق قلنا رواية الثقة، تذكروا رواية الثقة. قال سيدخوي يقول فلو قلنا بأن رواية الثقة عن شخص كاشفة عن وثاقته أو حسن فهو هناك، إذا ثبتنا ذلك فيأتي الكلام هنا من هالناحية، وإلا فلا تثبت وثاقة الشيخ بمجرد الاستجازة. يعني تقول لا فرق بين أن نرفض دعوة، هاي المهمة، لا فرق بين أن نرفض دعوة أن رواية الثقة عن شخص ليست أمارة على وثاقة ذلك الشخص، سواء كان هذا الراوي قد روى هذه الرواية، هذا الراوي الثقة قد روى هذه الرواية عن هذا الشخص من خلال السماء أو من خلال الاستجازة أو من خلال الوجادة وغيرها، لا يفرق. فلا ميزة للشيخوخة الإجازة بالنسبة لهذا الراوي، كما أنه يروي عن شخص بالسمع قد يكون ضعيفا، فكذلك يروي عن شيخ إجازة بالإجازة وقد يكون ضعيفا، لا فرق بينهما. واسكت السيد هو يعني مدول بالإجازة بس أنه يستجيز حتى يحق له أن يقول حدثني. فلا ثمر من الإجازة إلا ذلك، ولا نتيجة له من الإجازة إلا ذلك، إنما يقول يريد أن يروي رواية هذا الشيخ، فهو لم وقال أتجيزني أن أروي روايات أجيزه. طب هذا لا يفرق بين أن يأتي ويجلس عنده ويسمع رواياته ويقررها ويثبتها في كتابه. هنا تأتي مسألة، هل هذا الذي روى عنه ثقة؟ نقول لا، مجرد أن روى رواية عن شخص الثقة ليست أمارة على وثاقة ذاك الشخص. فإذا يقول وقد عرفت آنفا أن رواية ثقة عن شخص لا تدل لا على وثقته ولا على حسنه، ويؤيد هذه المسألة. فإذا هذا عند الدليل السيد الخوئي، وقرب السيد الخوئي ذلك بأن فائدة الإجازة، هم اختصرهم طبعا، ليس إلا أن الشيخ المفيد مثلا سوف يحق له بسبب الإجازة أن يقول أخبرني أحمد بن محمد بن حسن ابن الوليد بهذه الأخبار، يعني حدثني، سوف يحق له أن يقول حدثني. وكيف حدثك وهو أجازك؟ الإجازة هي نتيجتها الموجودة في الكتاب الذي أجازني رواية، الذي أجازني روايتك، وكأنه يصير قد سمع الرواية منه. وحيث قدم الثاني أن سماع الثقة الرواية عن شخص ونقلها عنه لا يدل على وثاقته، لما تقدم سابقا من البحث في البحث السابق من أن رواية الثقة عن شخص لا تدل على توثيقه، فلا يمكن أن تكون شيخوخة الإجازة دليلا على التوثيق. يعني السيد الخوي يقول أنا أرفض هذا الاستظهار، أنا أرفض هذا الاستظهار، كما أنه يمكن للثقة أن يروي عن ضعيف بالسماع، يمكن للثقة أن يستجيز من شيخ، ها، أن يأخذ إجازة من شيخ ويكون ضعيفا عنده، لا مانع من ذلك. هل يوجد مانع أن يروي الثقة عن ضعيف؟ لا مانع، ووجدنا ذلك بالسماع. نقول لا مانع أن يرويه عن شيخ المطلب رفض هذا الاستدلال، أن الإجازة نتيجتها هي فقط أن يحق له أن يحدثه. هذا القول الثاني. طيب، ويمكن أن نقول أبدأ المصنف بالقول الثالث في مناقشة ذلك، يدور عن مناقش كلام السيد الخوئي مما ذهب، يعني كلام السيد الخوئي ناقش يعني الشيخ الإيرواني ناقش كلام السيد الخوئي بماذا؟ بالقول الثالث، بأنه لماذا لا نقول بالتفصيل. كي لاحظها، القول الأول قبول مطلقا، كل شيخ إجازة ثقة، من لا فرق بين أن يكون الذي روى عنه أو يكون هذا الشيخ من المشايخ المعروفين أو لا يكون، قول الأول. قول الثاني، لا يوجد شيخ، لا يمكن أن نلتزم بأن شيخوخة إجازة أمارة على الوثاقة بلا فرق، سواء كان شيخ الإجازة معروفا يعني عند العلماء بحيث يأخذون منه، أو غير معروف، قد يكون شيخ لراوي معين من رواتنا. القول الثالث يقول لا، نحن نرفض هذا الكلام. لماذا لا نلتزم بالتفصيل؟ فنقول أن مشايخ الإجازة إذا كانوا ممن يعرفون بكثرة الأخذ عنهم، يعني بكثرة أخذ الطائفة عنهم من غير نكير ولا غمز في أحدهم، ما وجد غمز، وأكثر الطائفة من الاستجازة منهم، فذلك يكفي في الدلالة على التوثيق. وإن كانوا فنفصل بين مشايخ الإجازة بين من كان ماذا؟ طب ما هو دليله؟ طبعا يقول دليل الشيخ الإيرواني، إذ من البعيد، وغير الشيخ الإيرواني طبعا، أن يذهب. ليش استبعاد؟ كمان استظهار، يعني استبعاد يستبعد، يعني استظهار من 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 الطائفة. يقول إذ من البعيد أن يذهب أعاظم الثقات، لأن الطائفة يعني أكثر، نحن نقول إنه إذا أكثرت الطائفة الأخذ من شيخ ف فهذا أمر على وفخة. لماذا؟ يقول إذ من البعيد أن يذهب أعاظم الثقات إلى شخص ويستجزونه في رواية كتاب وهو ليس بمحرز الوثاقة عندهم. المجرب ذلك من نفسك، فهل تذهب إلى شخص وتأخذ منه الإجازة في رواية أحاديث كتاب أو كتابين وأنت لا تحرز وثاقته؟ طبعا السائدة تأييد، يعني ولا هذا إذا بدنا نقول وجرب من نفسك، يعني معناته لازم نقبل القول الأول، هذا تأييد يعني ولا ما يصح يكون دليل. نعم القول الأول، أي القول الأول هذا الذكر، فهل تذهب إلى شخص وتأخذ من أنت كشخص؟ نحن عمول نريد، الشيخ الإيرواني يدعي أنه نريد أن نفصل بين مشايخ الإجازة، إذا كان معروف بالأخذ وإذا لم يكن معروفا بالأخذ منه. إذا كان معروف عند الطائفة بالأخذ فماذا؟ نعم فتدل على الوثاقة، إذا لم يكن معروفا فلا. هذا الزيل يعني يصح لأن يكون تأييدا للقول الأول. على كل حال الاستظهار يقول أنا أستظهر أنه أستبعد، ها؟ يعني الظاهر بعبارة ثانية حال الطائفة بالنسبة إلى القسم الأول هو المعروفين بالأخذ، كونهم من أعلام محدثيها الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام. لاحظين؟ طيب هذا إذن قول الثالث. ويمكن أن نقول في مناقشة ذلك أن شيخ الإجازة إذا كان ممن يعرف بكثرة أخذ الإجازة عن يعني من الطائفة فذلك يكفي في الدلالة على التوثيق. إذ من البعيد، هذا هو الاستظهار بدأ من هون يستظهر، إذ من البعيد أن يذهب أعاظم الثقات إلى شخص ويستجزون في رواية كتاب وهو ليس بمحرز الوثاقة عنه، مجرب ذلك من نفسك، فهل تذهب إلى شخص وتأخذ من الإجازة في رواية أحاديث كتاب أو كتابين وأنت لا تحرز وثاقته؟ وإذا قل إنما ذكرته من الاستبعاد، هذا الاستظهار استظهرته منتقد بما ينقله الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا جزء 2 صفحة 270 من أن أحد مشايخه المسمى بأحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد النيسابوري المرواني كان ناصبيا، هذا شيخ إجازة كان له للشيخ الصدوق، ولم يلقى أنصب منه، ما شاهد أنصب منه الشيخ الصدوق هذا لأحمد بن الحسين، وبلغ من نصبه أنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا ويمتنع من الصلاة على آله الطيبين الطاهرين. كان الجواب أن هذا إنما يدل على فساد العقيدة بالنسبة لهذا الشيخ لا على ضعفه وعدم وثاقته. كان الجواب أن هذا يدل على فساد العقيدة، مجرد أن يكون ناصبي لا يستدعي أنه ضعيف، لأن الثقات غير محصورين بالإماميين والشيعة بل بالعامة وغير بالمذاهب، بل يمكن أن نجد رواة ثقات من غير المذهب العام، من غير مذهب الإمامي. فيقول كان الجواب إن هذا يدل على فساد العقيدة وهو لا يتنافى الوثاق، على أن ما ذكرناه، طبعا أقول على أن ما ذكرناه من الاستبعاد مختص بمشايخ الإجازة الذين هم من الخاصة دون ما إذا كانوا من العامة. طبعا كل الكلام أصلا عن المشايخ الذين هم من الإمام من الطائفة الإمامية، مشايخ الإجازة من الطائفة، يعني ما ذهب إليه الأعلام بالنسبة إلى وثاقة مشايخ الإجازة عموما هذا أصلا نحصره بالإماميين نحن من الأساس، لأن بعض علمائنا كانوا يستجزون من العامة لبعض الأغراض، مثل الشهيد الأول مثلا كما يقول، لأنه كان قد يستجيز من العامة لبعض الأغراض التي كانت له. على أن ما ذكرناه من الاستبعاد مختص بمشايخ الإجازة الذين هم من الخاصة دون ما إذا كانوا من العامة، فإن الأجلاء قد يأخذون الإجازة من العامة لبعض الأغراض الخاصة حتى ينقل بعض رواياتهم اللي يحج عليهم، كما ينقل عن الشهيد الأول، كما ينقل عن الشهيد الأول رحمه الله، حيث قيل بأن له إجازات كثيرة من العامة. وإذا قلت إذا كانت الشيخوخة كافية لماذا لم ينص عليها علماء من المتقدمون؟ لماذا تركوا هؤلاء؟ لماذا لم يوثقهم الشيخ في كتاب الشيخ الطوسي في كتابه الفهرس أو في كتابه الرجال؟ لماذا لم يوثقهم الشيخ الكشي؟ لماذا لم يوثقهم الشيخ النجاشي؟ ما السر في ترك ذلك؟ وإذا قلت إذا كانت الشيخوخة كافية في إثبات الوثاقة فلماذا هذا الإشكال؟ ما السر؟ لم ينص الشيخ والنجاشي على وثاقة أحمد بن محمد بن حسن بن وليد وأمثال هؤلاء من مشايخ الإجازة، لأنه أحمد بن محمد بن حسن بن وليد هو شيخ الصدوق وغير من الخفاظ الذين لم يذكروا في توثيق، لم يوثقوا في كتب الرجال. إن عدم التنصيص على وثاقتهم يدل على عدم ثبوت عنهم. ما المعنى أن يتركوهم؟ لماذا وثقوا غيرهم ولم يوثقوهم؟ قلت السيد البرجودي رحمة الله عليه أجاب عن ذلك بأن الكتب الرجالية هي أربعة: رجال الشيخ، رجال النجاشي، رجال إن كل رجال هي رجال النجاشي ورجال الكشي ورجال الشيخ، ثلاثة يعتبرها. أما رجال النجاشي يقول أنه أنت تسأل لماذا لم يوثقوا، يقول أجاب على ذلك نفس السيد البرجودي رحمة الله عليه المعروف صاحب الموسوعة الرجالية والمدفون في الحرم الشريف هنا في قم. أما رجال النجاشي يقول اللي هو الفهرس، يقول هو موضوع ل استقصاء الكتب، أصحاب الكتب يعني من لهم كتب، وقد يكون هؤلاء وقد لا يكون هؤلاء أصحاب كتب مشايخ الإجازة، قد يكون صاحب كتب قد لا يكون، من الممكن أن لا يكون هؤلاء أصحاب كتب، لذلك لم يترجمهم الشيخ النجاشي في كتابه فهرسة النجاشي ولم يوثقهم. هو كان فقط في مقام ذكر من كان له مصنف أو كتاب، من الممكن ولا ليس أصحاب كتب. يعني كيف ليس أصحاب كتب؟ يعني يوجد كتب ليست لهم، الكتاب لمن هو بعدهم. هذا بأيد القول الرابع أنه نحن نحذفهم، أنه مجرد اتصال، لأنه هم عمرون عن كتب مشهورة، فإذا الكتب مش لهم. الكتاب المشهور هو الشيخ الطوسي، الكتاب المشهور ليس الكتاب المشهور لمن يروي عن الشيخ الطوسي، لمن يروي عن الشيخ الطوسي هو مجرد اتصال، مجرد حلقة اتصال. عصقي فيقول أنه من الممكن، لا تستبعد أن هؤلاء لم يكونوا أصحاب كتب، لذلك لم يذكرهم النجاشي في كتابه. هذا بالنسبة لكتاب النجاشي فلا اعتراض عليه، لماذا لم يذكرهم الشيخ النجاشي. أما رجال الكشي أصلا فهو موضوع لنقل الروايات التي وردت بحق بعض الروايات عن الأئمة المعصومين، وهذا محصور منها، وهذا محصور. كيف محصور؟ أنه لا يشملهم، قطعا لا يشملهم، وخصوصا أن كثير من المشايخ الإجازة جاءوا بعد عصر المعصومين، يعني في زمن متأخر. فإذا الشيخ الكشي كان في مقام أن يذكر رواية التي روات مثلا عن الإمام الصادق في حق رأوا من الروايات، وكيف للشيخ الكشي أن يتعرض في كتابه لهؤلاء. وأما رجال الكشي لأنه موضوع لذكر من توجد رواية في حقه، وهو لا ليس في حق برواية، لأنه أصلا أكثرهم بعيدون عن عصر النص. وأما رجال الشيخ فالظاهر أنه كان بصورة المسودة. كتاب الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي عبود، كان الشيخ الطوسي كتب كتابه على نحو المسودة، هذا معروف أصلا. وكان غرض الشيخ أن يرجع إليه ثانيا لكي ينظم هذا الكتاب ويرتب هذا الكتاب وتوضيح حال بعض المذكورين فيه، كما يشهد بذلك اقتصاره في بعض الروايات على مجرد ذكر الاسم. واضح المثل من الشيخ الطوسي ما انتهى من الكتاب، لأنهم بعضهم بس ذكر اسمه من دون أن يتعرض لحاله، والحال أنه المفروض أن يتعرض لحاله. فنفس كون هذا الكتاب مسودة، يعني هذا يكشف على أن الكتاب لا زال غير منتهي عن سيد الخوئي في مقام المسودة، أراد أن يرجع إليه ولم يوفق لأنه توفي السيد الخوئي الشيخ الطوسي. فيقول هذا هو السبب أن بعض الرواة أو بعض المشايخ لم يتعرض لهم، أو لم يتعرض إما لإسمهم أو لم يتعرض لترجمتهم مثلا، وما قيل في حقهم من توثيق أو غير توثيق. يقول وتوضيح حال بعض الرجوع إليه ثانية تنظيمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه، كما يشهد لذلك اقتصاره في بعض الرواة على مجرد ذكر اسمي واسم أبيه من دون تعرض لبيان حاله أكثر من ذلك. وكذا ذكره لبعض الرواة مقررا وغير ذلك، أنه نجد أنه في الكتاب قرر لأنه مسودة، فطبيعي أني أحصل بعض الأمور الاشتباهات، ومنها أنهم تجد أن شخص مكرر مرتين في الكتاب، بعض الأشخاص قد كرر الشيخ الطوسي اسمه في الكتاب، وهذا يكشف أن الكتاب لم ينتهي بعد. وكذا ذكره لبعض الرواة مقررا وغير ذلك مما يوجب الظن بعدم بلوغ الكتاب إلى مستواه المطلوب، يعني لم ينتهي بعد هذا الكتاب حتى نطالب الشيخ الطوسي أو أن نتساءل لماذا لم يتعرض لهم الشيخ الطوسي أو من توثيق أو غير توثيق. وما ذاك إلا طبعا ما هو السر أن الشيخ الطوسي كان كثير الانشغال، وما ذاك إلا لكثرة اشتغال الشيخ بكثرة التأليف والتصنيف، بحيث لو قسمت هي كل الكلام بعد لازال السيد البروجردي مدة حياة الشيخ على تأليفاته بكثرة ما ألف لا يقع مقابل كتابة رجاله إلا ساعات معدودة، يعني في ساعات معدودة كتب لنا هذا الكتاب العظيم الذي يسمى برجال الشيخ. فإذا كان كذلك فلا تستشكل عن لماذا لم يوثق هؤلاء في كتب. بعضهم وثق، بعضهم، نحن الحديث أن هناك بعض مشايخ الإجازة مجهولين لم يوثقوا، مو كل مشايخ الإجازة لم يوثقوا، مو قاعدة عامة هاي، بعضهم لم يوثق، يعني بعضهم كثير، يعني قاعدة عامة من أنه كل من كان شيخ إجازة مثلا للشيخ الطوسي أو للشيخ الصدوق أو للشيخ النجاشي أو للشيخ النجاشي فنحكم بوثقته أم لا؟ هل يمكن من خلال هذه الاستجازة هذه نفس يذهب لعنده على البيت أو إلى المسجد، أتجيزني أن أروي هذه الروايات الموجودة عندك أو رواياتك أو مسموعاتك أم لا؟ نفس هذه الاستظهار. فهذا عقول نحن هذا القول الأول، فقبل القول نعم، قال القول نعم نستظهر أنهم ثقات، هذا الاستظهار من نفس كونهم مشايخ إجازة. هلا ليش نحن لماذا اضطروا إلى القول الأول؟ قال لأنه كثير من المشايخ الذين كثير من الروايات التي وصلت للشيخ الطوسي وصلت هكذا للشيخ الصدوق مثلا، وخصوصا الشيخ الطوسي وصلت أو الشيخ الكليني وصلت عن طرق أشخاص لم يتعرض لهم لا من توثيق ولا من تضعيف. فهل يمكن أن نوثق هؤلاء إذا هالطريق حلينا ذكرنا في المقدم؟ أما عدم ذكرهم لا، إنه ليس لا أحد يدعى أنهم لم يذكروا مطلقا، لا، بعض مشايخ الإجازة وثقوا. طيب هذا القول الثالث. قول الرابع واللي هو صار واضح حنطبقه بس عشان الوقت، الرابع يقول هو السيد بحر العلوم اللي ذهب إليه، وأظن قبل بحر العلوم الشيخ عبد الله التستري والمحقق التقي المجلسي اللي هو تلميذ للشيخ عبد الله والقهبائي قبل السيد بحر العلوم ذهب لهذا المسلك، وبعد السيد بحر العلوم ذهب إليه المحقق السبزوار صاحب الذخيرة والشيخ صاحب الجواهر. هذا القول الرابع. إذا هنا من هنا بدأ القول الرابع، هو أنه نحن ندعي أن الرواية التي فيها شيخ إجازة صحيحة لا من جهتهم، يعني لا داعي لأن نبحث عن وثاقتهم وعدمها، وجودهم في السند مجرد للتبرك. لماذا؟ لأن الكتب التي رووها لتلامذتهم أو عفوا التي أجازوا تلامذتهم أن يرووها عنهم هي كتب مشهورة لهؤلاء التلامذة، يعني الكتب التي رواها أحمد أو ذكرنا بالنسبة للشيخ مثلا التي رواها أحمد بن محمد بن الحسن بن وليد للشيخ المفيد كانت كتب مشهورة عند الشيخ المفيد، وهكذا الكتب التي رواها مثلا أحمد بن عبد الكتب التي أجاز أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون أجاز أن يرويها الشيخ الطوسي كانت مشهورة هذه الكتب للشيخ الطوسي. فإذا وجودهم في السند وجهالتهم في السند لا تضر، محصل كيف؟ لماذا؟ دعوة، لأن تلك الكتب التي أجازوها لتلامذتهم كانت كتب مشهورة ومعروفة، حصغير. وهذا ما معنى؟ معنى أنه وجوده في السند هذا الشيخ إنما هو للتيمن والتبرك، فلا داعي لأن ننظر ونبحث عنه وعن وثقته وعدمها. فيقول وتغلبا على مشكلة مشايخ الإجازة، القول الرابع صار بناء على عدم كفاية، بناء على كلام السنخور من ذهب إلى القول الثاني بناء على أن لا تكفي الشيخوخة في إثبات الوثاقة، شيخوخة الإجازة ليست أمارة الوثاقة، بناء على ذلك تغلبنا على المشكلة. أي مشكلة؟ لأنه في مشكلة عويصة. ما هي المشكلة؟ أنه كثير من الروايات التي وصلت للشيخ الطوسي مثلا أو الشيخ الصدوق سوف تبقى خارج الحجية ولا نستطيع أن نستفيد منها. لماذا؟ لأنها وصلت لدينا. تغليبا لهذه المشكلة، رفعا لهذه المشكلة، ذهبوا سلك السيد بحر العلوم وجماعة قبل السيد بحر العلوم وبعد السيد بحر العلوم مسلكا آخر، فقد ذكر السيد بحر العلوم في رجاله عند البحث عن سهل بن زياد جزء الثالث من كتابه صفحة 25 أن الرواية التي يشتمل سندها على أحد مشايخ الإجازة هي صحيحة وحجة، ولكن لا من جهة أن شيخوخة الإجازة تكشف عن الوثاقة، بل من جهة أن الكتب المأخوذ منها الرواية معلومة ومتواترة كتواتر الكتب الأربع في زماننا هذا. كيف أنك ترجع إلى الكتاب بمجرد أن تعرف أنه للشيخ الصدوق، بمجرد أنك وجدت الكتاب للشيخ الصدوق وهو مثلا كتاب ما لا يحضر الفقيه، بعد تأخذ منه ولا داعي لأن تقول كيف وصل إلي، من يرويه لي؟ لا، مجرد كيف أنه لا داعي لأن يكون بينك وبين الشيخ الصدوق سلسلة من الرواة، سلسلة من الاتصال، فهكذا بالنسبة لهؤلاء. فكما أن الكتب الأربعة في زماننا معلومة النسبة إلى مؤلفيها، ولا يحتاج أخذ الرواية منها إلى وجود طريق معتبر، على دغري يمكنك أن تأخذ الرواية من الوسائل اللي بيرويها بأسانيد للشيخ الصدوق، ويمكنك أن تذهب مباشرة إلى كتاب من لا يحضر الفقيه، وهكذا كتب الشيخ الطوسي. اللهم إلا من باب التبرك والتيمن فقط، تبركا وتيمنا فقط. فكذلك الحال في الأصول، المأخوذ منها الروايات في ذلك الزمان هي معلومة بالنسبة إلى أصحابها، ولا يحتاج أخذ الرواية منها إلى طريق صحيح. ومعه فلا يضر وجود أحد مشايخ الإجازة، فلا يضر وجود أحد مشايخ الإجازة أو غيرهم ممن لم يوثق في الطريق، ما دام المقصود من الطريق التبرك والتيمن لا أكثر. وأضاف قدس سره قائلا من السيد بحر العلوم، وينبه على ذلك طريقة الشيخ طاب ثراه، فإنه ربما طريقة الشيخ الطوسي ربما يذكر تمام، الشيخ الطوسي طريقته بنقل الأحاديث ربما يذكر تمام السند كما هو عادة القدماء أن يذكرون تمام السند منهم إلى، وربما يسقط المشايخ ويقتصر على إيراد الروايات مباشرة من نفس الكتاب، مع أنهم في حلقة غير مذكورة بين الشيخ الطوسي وبين صاحب الكتاب. هذا يؤكد أن الشيخ إذا ذكر تمام السند إنما هو للتيمن، كيف أن هناك أسقط مع أنه عنده سند بس ما ذكره. وينبه على ذلك طريقة الشيخ طارق الثراء أنها وجودها، يعني ينبه على أن وجود هؤلاء، أن وجود هؤلاء إنما هو مجرد التيمن والتبرق، أنه نجد الشيخ طارق يذكر تمام السند وأخرى يقتصر ولا يذكر هؤلاء المشايخ، وربما يسقط المشايخ ويقتصر على إيراد الروايات، وليس ذلك إلا لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ وإهمالهم بالنسبة للشيخ الطوسي. وقد أشار الشيخ النوري في مستدركه جزء 3 صفحة 373 في أول الفائدة الثالثة إلى هذه الطريقة، ونسبها إلى الشهيد الثاني وغير الشهيد الثاني. وممن اختار هذه الطريقة الحر العامل في وسائل الشيعة في أول الفائدة الخامسة، وعم يذكر من اللي اختار هذه الطريقة، وذكر في الفائدة التاسعة بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذ منها الروايات وتواترها، المأخوذ منها الروايات وتواترها، وأنهاها إلى 22 قرينة. ولربما تظهر أيضا من الشيخ التستري تستري صاحب المعروف، صاحب كتاب قاموس الرجال المعروف الموجود الآن تقريبا منه 12 أو 13 جزء نعم بين. ونحن سوف نتعرض إن شاء الله تعالى إلى هذه الطريقة في موضع ثاني مناسب، وكيفية مناقشة هذه الطريقة، إلا أنه مؤقتا نقول أنا سوف أتحدث بعدين السهارة وبعدين إن شاء الله، إن نفس السيد بحر العلوم، الأشكال اللي هو الآن النعمون نفس السيد بحر العلوم اللي ذهب إلى هذا المسلك في جزء 4 صفحة 47 عند تعرضه لبعض الفوائد، ذكر أن تلك الكتب، أي كتب التي وصلت إلى مشايخنا، ليست متواترة، وأقام بعض الشواهد على ذلك، ومعه تبقى الحاجة إلى سند صحيح على حالها. هناك لابد أن نراجع طبعا ما قاله السيد بحر العلوم عندما قال إن تلك الكتب، يعني تلك الكتب مطلقا ليست متواترة، أو أنه تلك الكتب غير الكتب التي وصلت إلى مشايخنا عن طريق الإجازة. نحن نراجع، إذا عزه مطلقا هذه الكتب اللي روانا الشيخ الطوسي ليست متواترة صحيح، إذا عم تنفي نفي يعني نفي عن نحو السلب الكلي، ليس كلها تلك الكتب متواترة، ما في مشكلة. نحن لا ندعي أن الشيخ الطوسي يعني أصحاب هذا القول يقولون نحن ندعي أن الشيخ الطوسي كل الكتب التي نقرأ عنها هي كتب معروفة مشهورة، نحن قد يكونون، إنما ندعي أن الكتب التي وصلت عن 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 مش عن من خلال مشايخ الإجازة هي مشهورة ومتواترة، فلابد أن نرى حتى نردها حتى يكون هذا الرد صحيح على هؤلاء على هذا المسلك، يعني مسلك سيد بحر العلوم، لابد أن يكون المدعى للسيد بحر العلوم أن تلك أن الكتب التي وصلت للشيخ الطوسي أن الكتب كلها وصلت من خلال مشايخ الإجازة وغير مشايخ الإجازة ليست متواترة، مما يشمل هذه الكتب التي وصلت إليهم من خلال مشايخ الإجازة، إذا كانت هذه دعواهم الإشكال صحيح وإلا لا، فلابد من مراجعة لأصحاب هذا القول وماذا يقولون. على كل حال هذا انتهى البحث من، إذا حدا عنده سؤال قبل ما ندخل بالبحث الثاني ولو نحو فهرس للبحث الثاني. القول الأول هو استظهار، ماذا هو؟ إذا قبلت هذا إذا صار هو طبعا عبارة عن حدس، طبعا استظهر إلا قولها ما في، يعني هذه مسألة كل إنسان هو يعني إذا اطمأن إليها، إذا أنت قبلت هذا الاستظهار بأنه تستظهر أن هؤلاء المشايخ ثقات، لأنه نفس أن يذهب الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق أو الشيخ المفيد إلى شخص ويستجيزه فالمفروض أنه يعرف حاله، فإذا قبلت هذا الاستظهار وهو حسن ظن بهؤلاء صحيح، أما إذا ما قبلت طبعا في مسألة كثير مهمة، إذا بتلاحظوا نحن الآن شو عم نحاول نستفيد، هاي نكتة فائدة، يعني شو عم نستفيد نحن، كيف نستفيد الوثاقة من، يعني أمارة الوثاقة من أين؟ من نفس شيخوخة الإجازة صحيح؟ يعني من كان الشيء من كان شيخ إجازة فهو ثقة، عم نحاول البحث أن نثبت أن شيخوخة الإجازة أمارة على الوثاقة أم لا. قول الأول ذهب لذلك، قول الثاني رفض مطلقا، قول الرابع أصلا قال ما بهمني، يعني ما في داعي أصلا أنا لا أرى الوثاقة لا أثبت ولكن أصحح السند. قول الثالث شو قال إذا بذكره، الثالث اللي هو التفصيل إذا بذكره، لا لا الثالث كثرة الإجازة، لاحظوا إذا كان الشيخ معروفا أنه أكثر عنه، يعني كان من المشايخ المعروفين المشهورين في الإجازة، فذلك يكشف عن شو الوثاقة. إذا بتلاحظوا القول الثالث العنوان شوي تغير، عنوان البحث عنوان شو كان، هل شيخوخة الإجازة أمارة على الوثاقة أم لا، شكل العنوان بالقول الثالث شو صار، إذا كان الشيخ مشهورا، مشهورية الشيخ ولو في الأخذ من الإجازة بس مش كل حصدير، يعني صار العنوان مختلف بعبارة أخرى مشهور المش، يعني بعبارة أخرى النسبة بين مشهورين المشايخ المشهورين وشيخوخة الإجازة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لماذا غيرت شوي النسبة، لأنه قد يكون الشيخ مشهورا وليس من مشايخ الإجازة، أي ممكن وموجودة، وقد يكون الشيخ مشهورا ومن مشايخ الإجازة، حسنا كيف نسبة عموم وخصوصية، يجتمعان في الشيخ المشهور الذي هو شيخ إجازة، يفترقان في شيخ الإجازة الذي ليس بمشهور، شو؟ هيفترقان شيخ إجازة وليس بمشهور، وفي الشيخ المشهور وليس بشيخ إجازة، لذلك يقولون أن النسب أصبح العنوان شوي مختلف، يعني بعبارة أصحاب القول الثالث يقولون أن إذا كان الشيخ مشهورا ومشهورا لا كان من الشيخ الإجازة أم لا، وكان من شيخ الإجازة فهو في أمارة على الوثاقة، مشهورا شوية مشهور عند الطائفة يلجؤون إليه يذهبون إليه، حصلوا خير فتغير شوية العنوان، لذلك البعض في كتبه هذه النقطة موجودة، يعني قال قالوا صحيح نحن نلتزم ونرضى هذا البحث ولكن تغير العنوان فقط، بعد ما تقول أن شيخوخة الإجازة بتقول أن المشاهير من مشايخ الإجازة، لاحظوا أن المشاهير من مشايخ الإجازة فهو فقط، بل أكثر من ذلك كل من كان مشهورا عند الطائفة بالرواية عن ولو بالسماع نقول بوثقة، لماذا؟ لأنه لا يمكن لهذه الطائفة أن تروي هذه الرواية بكثرة عن هذا الشخص، أو يأتي العالم الفلاني والعالم الفلاني مجموعة من العلماء يكونون تلاميذ عند شخص ويكون ضعيف عندهم، هل هذا بعيد الصبر؟ هذا سواء كان شيخ إجازة أم لا، فإذا تغير العنوان.
لو شيخ إجازة جديد واعتبر أجاز شخصا، هل هذا الشخص هذا إمارة على
وقت؟ لا المستجيز، لأن إحنا العكس عم نستفيد. لا ما في أبدا، إذا أجاز شخص لا ما ضروري يكون ثقة عنه. لا العمد، لأنه الحديث أنت عم تعكسها، يعني افرض الآن الشيخ الطوسي اللي هو من الأجلاء إذا أجاز راوي أن يروي عنه، هذا مش دليل أنه هذا ليس دليل على أن هذا الراوي ثقة لابد يكون عند الشيخ الطوسي، لا. ولا على الحال نقول كل من كان تلميذا للشيخ الطوسي وحصل أجاز أو رواه له، ما أنا طبعا ممكن فيما لو أجازه بكل كتبه مثلا يمكن واحد يستفيد ببعض القيود، بس ما عندنا هيك بحث، ما ليس لدينا هكذا بحث. ولا على الحالة بتصير يعني أكثر الروايات، يعني هاي كما ادعى البعض أنه أكثر الروايات من صححة بسبب هذه الطريقة، أنه يعني كل من روى عن شيخ إجازة، نحن عندنا مشكلة بقول أنه شيخ إجازة ثقة يعني وجليل، لا ما عندنا شيء، الدعوة ما فينا ثبت إلا إذا صغار كمان نفس الكلام، إذا طبعا مش بحاجة لإله، يعني نحن مش مشكلة مش واعين فيها هون، بس إلا إذا استظهرت تقول أنه لا يعقل لمثل الشيخ الطوسي الجليل أن يجيز كل رواياته لهذا الشخص ولا يعرف عنه ثقة، لكن هذا حاول أنه يدلس في كتبه مثلا إذا الاستظهار، بس هذا ما بفيدنا، ما يعني مش ليس محل بحثنا ومشكلتنا، المشكلة العويصة هي في مشايخ الإجازة لا في من أجيز لهم. نعم، الوقوع في سند محكوم عليه بالصحفة، إذن هذا اللي هو الطريق السابع، هو من إنما يذكر في باب التوثيقات العامة، ها يعني ها أصبحت القاعدة بناء على القول الأول كل من كان شيخ إجازة فهو ثقة، أو بناء على القول الثالث كل من كان شيخ إجازة ومشهورا فهو ثقة، كل من كان من مشهوري مشايخ الإجازة فهو ثقة، فهذا بالصير توثيق عام، أنت روح ابحث من هم مشايخ الإجازة المشهورين على القول الثالث فهم ثقات، على القول الأول ابحث من ثبت أنه شيخ إجازة ومعروفين طبعا من خلال تراجم تعرفوهم، يعني أنه هذا كان شيخ إجازة كما ادعى الآن علي بن محمد بن زمان من شيخ الإجازة، أي من خلال تراجم معروفة. أي ما هو قال الشيخ أنه البحث عن كونه إمامي، يعني لا عن العامة، الدعوة البحث عندهم هيك، يعني وقعد مشكلة أنه الرواة إماميين مشايخ إماميين، دعا الشيخ قال فضلا هذا ما على أن ما ذكرناه من الاستبعاد مختص، يعني هذا البحث خصصوه بهذا مش بالعامة، لأنه بعض العامة كانوا يستجيزوا منهم لأغراض هذه تمنع الاستظهار، أنه شو له معنى الشيخ الشهيد الأول يذهب ويستجيز من الشيخ العامي أن يروي رواياته وهو مثقة عنده، ما في مانع، الاستظهار هون بيضعف بالنسبة للشيخ اللي بيكون من العام، شيخ الإجازة اللي بيكون من العام، هي ما ذكرها على أن ما ذكرناه من الاستبعاد صفحة 161 مختص بمشايخ الإجازة الذين هم من الخاصة يعني من الإماميين. ما هو رد عليه انا طبعا هي الدعوه شفت عند الشيخ، ما بعرفش اذا عند الكل موجوده، بس الشيخ عم بيقول اول شيء رد قال انه هذا للناصب، وخلي يكون ناصبه وخلي يكون زايده وخلي يكون فطحه وخلي يكون كذا، هذا ما بيمنع الوثاقه، وهذا بحث تقريبا مش كل طبعا مسلم، يعني بحث عندما يكتفون بوثاقه عندما ينتفتون بوثاقة الراوي بغض النظر عن مذهبه، كما الشيخ الطوسي يصرح في كتاب العدة أن الطائفة عملت بروايات أشخاص من الفطحية، طائفة عملت بروايات أشخاص من الزيدية، فإذا لا مانع من أن يكون ثقة ولكنه من العامة، ولا مانع من أن يكون ثقة ويكون من الناصبيين ولكنه ثقة ينصب العداء يكره والعياذ بالله لأئمة المعصومين، ها فلا مانع، بس هو عم بيقول انه هذه الدعوة الموجودة على ما يختص بال، يعني بدها مراجعة تأمل، يعني انا ما شفت هذا التفصيل موجود عند علمائنا اللي بحثوا البحث، بس الشيخ اللي روانا بناء على نقل يقول انه هذه الدعوة مخصوصة بال، يعني هذا رد ثاني يرد ردا ثاني مخصوصة بالخاصة. طيب، الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة، اذا كان لدينا سند الى كتاب او راون، هذه كمان اصل المطلب، يعني بس نقح الموضوع، ما المراد؟ انه يقول يدعى انه اذا كان لدينا اي سند من الاسانيد حكم عليه بعض من له الحق ان يحكم، من علمائنا المتقدمين مثلا شيخ الطوسي شيخ المفيد ما او من جاء قبل من علماء المتقدمين، اذا جاء واحد من هؤلاء وحكم على سند شخص او اسانيد شخص
أو على سند كتاب أو أسانيد كتاب أنها صحيحة، فنستفيد من ذلك وثاقة الرواة. لماذا؟ لأن الصحة، لأن الصحة يلازمها صحة السند مو الرواية. لأن طالت السند صحيح وأخرى الرواية صحيحة. فرق بين أن نحكم بالصحة على السند وبين أن نحكم بالصحة على الرواية. لأن إذا حكم بالصحة نفس الرواية المضمون هذا ليس أمارة على الوثاقة. لماذا؟ لأنه قد يكون الصحة نتجت حصل عليها من خلال قرائن غير وثاقة الرواية. الحديث هون إذا حكم من له الحق أن يحكم مثل من كعلمائنا المتقدمين على صحة سند فهو أمارة على الوثاقة. يقول إذا كان لدينا سند إلى كتاب أو راو معين وحكم عليه بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق، من اللي بيقبل قولهم في التوثيق؟ ليس العلماء المتأخر، ليس العلماء المتأخرون، إنما العلماء المتقدمون بالصحة. وفرض أن أحد الرواة الواردين في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف. نحن الآن عم نستفيد الفائدة الرجالية. مثل طب ما خلص السند صحيح ومتهم، يقول لك لا، ما هذا الرجل إذا وجدناه في سند آخر غير هذه الأسانيد التي حكموا عليها بالصحة نحكم بوثقته. نحن الآن عم نستفيد فوائد رجالية، ما بحثنا بحث فقهي. ينص عليه بتوثيق، لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف، فهل يحكم على ذلك الراوي بالوثاقة؟ وعلى أساس ذلك ندرجه تحت الرواة الموثقين، بحيث أينما وجدنا له رواية نقول عنه أنه ثقة. فهل يحكم عليه على ذلك الراوي بالوثاقة بسبب الحكم بالصحة على السند الذي هو واقع فيه أم لا؟ نعم، اختلف أيضا العلماء. ذهب البعض إلى ذلك، أي إلى استكشاف وثاقة ذلك الرجل من الحكم بصحة السند الذي وقع فيه، وبعضهم رفض ذلك. طيب، وعلى سبيل المثال إذا بحث مطول يعني ما بينتهي بخمسة دقائق يأتي، والحمد لله رب العالمين.